بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الأذان والصلاة عن أختي عبد الله بن رواحة الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وجب الخروج على كل ذات نطاق، يعني في العيدين.
من السنن خروج النساء لصلاة العيدين وهن محتشمات متغطيات تفلات، ويكن في مكان خاص بعيد عن الرجال قليلا، وحتى ذوات الخير يخرجن ويشهدن دعوة الخير مع المسلمين ويعتزلن المصلى. وهكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، لأنه خطبهن يوم عيد بعد أن خطب الرجال ووصاهن بالصدقة ورغبهن ورغبهن، فهي سنة من السنن وليست واجبة عليهن، لأن صلاة العيد من فروض الكفاية إذا حضرها البعض سقطت عن الباقين. خطبهن خطبة مستقلة، نعم، بعد خطبة الرجال.
عن نعيم بن النحام من بني عدي بن مالك قال: نودي بالصبح في يوم بارد وأنا في مرق امرأتي، فقلت: ليت المنادي ينادي ومن قعد فلا حرج. فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قعد فلا حرج.
وهذا فيه دليل على أنها ليست واجبة، وإنما هي من السنن المؤكدة. فمن الفضل والخير أن تحيا هذه السنة للأكفار.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة وقدمت عير إلى المدينة، فابتدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق معه إلا 12 رجلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تتابعتم حتى لا يبقى منكم أحد لسال بكم الوادي نارا. فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وقال: في 12 الذين ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر.
كانت صلاة الجمعة كانت الصلاة قبل الظهر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه أولا ثم يخطبهم ثانيا. فلما قدمت هذه العير من الشام وهم بحاجة إلى الطعام ابتدروها، خرجوا من القصر ظنا منهم أن لا حرج على من جلس ولا حرج على من خرج. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن خروجهم خطأ، وأنهم لو تتابعوا جميعا ولم يبق معهم أحد لنزلت بهم عقوبة من الله، حيث سال بهم الوادي نارا. فرحمهم الله عز وجل ببقاء 12 رجل وامرأتان كما قيل. ثم بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين ثم يصلي بهم، فصارت هي السنة المتبعة، بل هي الواجب في صلاة الجمعة أن تتقدم الصلاة خطبتان يفصل بينهما بجلوس. الحادثة التي وقعت في جبل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو خروج أصحابه من المسجد وهو يقول
أبي وائل قال: قال حذيفة لعبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: قوم عكوف بين دارك ودار أبي موسى لا تغير وفي رواية لا تنهاهم، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا بالمساجد الثلاثة. فقال عبد الله: لعلك نسيت وحفظوا أو أخطأت وأصابوا. عن أبي وائل قال: قال حذيفة لعبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: قوم عكوف بين دارك ودار أبي موسى لا تغيروا وفي رواية لا تنهاهم، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا بالمساجد الثلاثة. فقال عبد الله: لعلك نسيت وحفظوا أو أخطأت وأصابوا.
في أول الحديث مشروعية الاعتكاف وأنه من السنن، وقد يكون واجبا إذا كان مندورا، وأن الاعتكاف مشروع في كل مسجد من المساجد وليس خاص بالثلاث: المسجد المكي والمدني والمسجد الأقصى، وإنما هو مشروع في جميع المساجد بحسب أزمنة وتأثيرها. فلا حرج على من اعتكف في مسجد جمعة أو جمعة، إلا أنهم يستحقون لمن يريد أن يطيل الاعتكاف فيأتي عليه يوم الجمعة، يستحقون له أن يكون في الجامع لئلا تفوته صلاة الجمعة، ولأن لا يضطر يخرج من معتكفه من المسجد، من مسجد الجماعة إلى مسجد الجمعة.
ما يعتبر
خروجه لحاجة؟ يعتبر خروجه لحاجة، لكن إذا اعتكف في مسجد الجمعة يسلم يخرج من الخلاف فلا يخرج.
عن زيد بن خالد الجهني مرفوعا: لا تتخذوا بيوتكم قبورا صلوا فيها. عن زيد بن خالد الجهني مرفوعا: لا تتخذوا بيوتكم قبورا صلوا فيها.
الحديث مشروعية الصلاة النافلة والراتبة في البيوت، وفي الحديث أيضا بيان تحريم الصلاة في المقابر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الصلاة في البيوت، ولئلا تتخذ كما تتخذ المقابر فلا يصلي. وقد ورد في صلاة الراتبة والنافلة في البيت بيان الفضل، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل صلاة النافلة في البيت كفضل صلاة الفريضة في المسجد. يعني بسبع وعشرين.
عن سالم عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: لا تتخذوا المساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة.
المساجد أفضل البقاع للأرض، ولا تتخذ إلا لما بنيت له، وهو الصلاة والذكر وحلقات العلم والاعتكاف. فلا يجوز أن تتخذ مساجد طرقا، مسارات للناس ذهابا وإيابا، ولا للبيع والشراء، ولا لإنشاد الضالة، لأنها تتنزع عن ذلك كله فتبقى لما بنيت له.
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم.
الحديث دل على النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام دون سائر ليالي الأسبوع، وعن تخصيص يومها بصيام دون صيام أيام الأسبوع أو بعض أيام الأسبوع. فمن أراد أن يصوم يوم الجمعة فليصوم يوما قبله أو يوما بعده كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من كان له عمل يعمله كمن يقوم الليل فلا حرج عليه أن يقوم ليلة الجمعة، لأنه ما خص بقيام. وكذلك من كان له صيام يصومه فصادف يوم الجمعة فلا حرج عليه. والمهم أن النهي ينصب على التخصيص لليلة الجمعة بقيام وليومها بصيام.
عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر.
الحديث دليل على النهي عن الصلاة في المقبرة ولو كان قبرا واحدا، لا يصلى إليه ولا يصلى عليه، وإنما يستثنى من ذلك الصلاة على الميت في قبره إذا فات المصلي الصلاة على جنازته وهو على وجه الأرض، فلا حرج أن يصلي المصلي على القبر أي صلاة الجنازة لا غير، هذا جائز، ومع ذلك لا يجوز أن يصلى في المقبرة لا فريضة ولا نفلة.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، فإنها تطلع وتغرب على قرن شيطان، وصلوا بين ذلك ما شئتم.
الحديث دليل على النهي عن الصلاة في هذين الوقتين اللذين هما أشد كراهة، عند طلوع الشمس فإن عند طلوعها يسجد الكفار، وعند غروبها كذلك يسجد لها الكفار. وجملة الأوقات المنهي عن الصلاة فيها نافلة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وإذا طلعت الشمس حتى ترتفع قيدها. هذان من أوقات النهي. والوقت الثالث حين يكون قائم الظهيرة، أي يكون الاستواء الشمس في كبد السماء، فإن في ذلك الوقت زجروا لهنا فصار وقت كراهة. والرابع من بعد صلاة العصر حتى تتضيق الشمس إلى الغروب، وحين تتضيق إلى الغروب حتى تغرب وقتان. هذه الخمس الأوقات تسمى أوقات النهي عن الصلاة فيها، ينهى عن الصلاة فيها أي نافلة، إلا أن المقام في تفصيل. فصلاة النافلة تنقسم إلى قسمين: صلاة قسم منها له شرع، وقسم الباعث عليه التحري، فذوات الأسباب على القول الصحيح تصلى في أوقات النهي وغير أوقات النهي. في الأوقات الخمسة وغيرها تصلى ذوات الأسباب كتحية المسجد وصلاة الطهارة والجنازة والكسوف والكسوف، هذه تصلى ولو كانت في أوقات النهي، لأنه ما قصد منها التحلي، ويبقى النهي منصبا على التحلي أي من يتحرك حتى يأتي وقت من هذه الأوقات ثم يقوم وينشئ صلاة، فهذا هو الذي لا يجوز فعله.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا غرار في صلاة ولا تسليم، لا غرار في صلاة ولا تسليم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيرد عليه السلام، ثم إنه سلم عليه وهو يصلي فلم يرد عليه، فظن عبد الله أن ذلك من موجدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف قال: يا رسول الله، كنت أسلم عليك وأنت تصلي فترد علي، فسلمت عليك فلم ترد علي، فظننت أن ذلك من موجدة علي. فقال: لا، ولكننا نهينا عن الكلام في الصلاة إلا بالقرآن والذكر.
الحديث يدل على أن للرجل أن يتكلم في الصلاة أي في صلب الصلاة لحاجته، وكان ذلك في صدر الإسلام، ثم نسخ ذلك بقول الله تعالى: وقوموا لله قانتين. قال الصحابي: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وفي هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكننا نهينا عن الكلام في الصلاة إلا بالقرآن والذكر.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، وهي صلاة الأوابين.
الحديث فيه دليل على مشروعية صلاة الضحى وبيان فضلها، وأنها صلاة الأوابين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أي حين يبدأ حرب الرباء. والفصال أولاد الإبل الصغار، فالوقت الذي يدركها الحرارة حرارة الأرض فذاك وقت صلاة الضحى، أي أفضل وقت صلاة الضحى، وإلا فوقتها يبدأ من ارتفاع الشمس قدر ربع ويمتد إلى الاستواء وهو وقت النهي، ثم يكف عن الصلاة. وأما عددها فأقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح ضحى 8 ركعات. فإذا صلى المسلم 4 ركعات فقد أحرز فرجا كثيرا، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم صلي لي 4 أول النهار أكفك آخر، أي نافلة.
عن سعيد بن نافع قال: رآني أبو بشير الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي صلاة الضحى حين طلعت الشمس، فعاب علي ذلك ونهاني، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا حتى ترتفع الشمس فإنها تطلع بين قرني شيطان.
كما سبق وقت نهر، وبعض الصحابة كان يستفيد من بعض، وبعضهم يبلغ بعضا ما حفظه وعلمه مما لم يعلمه غيره، وكان يمتثل بعضهم ويأخذ بعضهم عن بعض. فمن الأوقات المنهي عنها بعد صلاة الصبح، صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع قدر الروم، وبعد ذلك تباح الصلاة الثانية. وهذا كله بخلاف الصلاة المفروضة التي نام عنها صاحبها أو نسيها، فإنها تصلى في أي وقت من الأوقات ولا ينتظر بها حتى يخرج وقت النهي، سواء وقت النهي المغلق أو غيره. يقدم السنة إلا إذا قام وقد بقي شيء من وقت الفجر، أي لم تطلع الشمس، فيغتنم صلاة الفريضة قبل أن يخرج الوقت، قبل أن يخرج الوقت، ثم بعد ذلك يصلي النافلة إن أراد أن يصليها بعد صلاة الفريضة مباشرة صح ذلك، وإن أراد أن يؤخرها إلى وقت الضحى وصلاها فذلك جائز.
عن الوضيل بن عطاء أن القاسم أبا عبد الرحمن حدثه قال حدثني بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد فكبر أربعا أربعا ثم أقبل علينا بوجهه حين انصرف قال لا تنسوا كتكبير الجنائز، وأشار بأصابعه وقبض إبهامه يعني في صلاة العيد.
التكبير، عدد التكبير في صلاة العيد مختلف فيه بحسب الروايات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الجمهور على أن التكبير في الركعة الأولى سبع والتكبير في الثانية ست بتكبيرة الانتقال، فهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، ومن نقص عن ذلك فمعه أدلة كما في هذا.
عن أبي ذر رضي الله عنه أنه أخذ بحلقة باب الكعبة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا بمكة إلا بمكة إلا بمكة.
هذا الحديث يدل بمنطوقه على أنه لا كراهة على أحد دخل المسجد الحرام أن يصلي في أي وقت شاء، لحديث آخر وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المنع من الصلاة في المسجد الحرام، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي في أي وقت شاء، غير أن أهل التحقيق بالنسبة للأوقات المنهي عن الصلاة فيها لم يفرقوا بين الحرم وبين غيره وهو الصحيح، وأن الأمر يعود إلى التفصيل السابق أن الصلاة منها ذوات أسباب ومنها غير ذوات أسباب، فذوات الأسباب فعلها جائز ومشروع في الحرم أو في غيره في أي وقت من الأوقات، وغير ذوات الأسباب الباعث عليها التحري لا يجوز ولو كان في الحرم، وبذلك تجتمع النصوص.
صلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الأذان والصلاة عن أخت عبد الله بن رواحة الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وجب الخروج على كل ذات نطاق، يعني في العيدين.
من السنن خروج النساء من صلاة العيدين وهن محتشمات متغطيات تفلات، ويكن في مكان خاص بعيد عن الرجال قليلا، وحتى ذوات الخير يخرجن ويشهدن دعوة الخير مع المسلمين ويعتزلن المصلى. وهكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، لأنه خطبهن يوم عيد بعد أن خطب الرجال ووصاهن بالصدقة ورغبهن ورغبهن. فهي سنة من السنن وليست واجبة عليهن، لأن صلاة العيد من فروض الكفاية إذا حضرها البعض سقطت عن الباقي. خطبهن خطبة مستقلة، نعم، بعد خطبة الرجال.
عن نعيم بن النحام من بني عدي بن مالك قال: نودي بالصبح في يوم بارد وأنا في مرق امرأتي، فقلت: ليت المنادي ينادي ومن قعد فلا حرج. فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قعد فلا حرج.
وهذا فيه دليل على أنها ليست واجبة، وإنما هي من السنن المؤكدة. فمن الفضل والخير أن تحيا هذه السنة للأكفار.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة وقدمت عير إلى المدينة، فابتدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق معه إلا 12 رجلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تتابعتم حتى لا يبقى منكم أحد لسال بكم الوادي نارا. فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وقال في 12 الذين ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر.
كانت صلاة الجمعة كانت الصلاة قبل الظهر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه أولا ثم يخطبهم ثانيا. فلما قدمت هذه العير من الشام وهم بحاجة إلى الطعام ابتدروها، خرجوا من القصر ظنا منهم أن لا حرج على من جلس ولا حرج على من خرج. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن خروجهم خطأ، وأنهم لو تتابعوا جميعا ولم يبق معهم أحد لنزلت بهم عقوبة من الله، حيث سال بهم الوادي نارا. فرحمهم الله عز وجل ببقاء 12 رجل وامرأتان كما قيل. ثم بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين ثم يصلي بهم، فصارت هي السنة المتبعة، بل هي الواجب في صلاة الجمعة أن تتقدم الصلاة خطبتان يفصل بينهما بجمعة.
أبي وائل قال: قال حذيفة لعبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: قوم عكوف بين دارك ودار أبي موسى لا تغير وفي رواية لا تنهاهم. وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا بالمساجد الثلاثة. فقال عبد الله: لعلك نسيت وحفظوا أو أخطأت وأصابوا. عن أبي وائل قال: قال حذيفة لعبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: قوم عكوف بين دارك ودار أبي موسى لا تغيروا وفي رواية لا تنهاهم. وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا بالمساجد الثلاثة. فقال عبد الله: لعلك نسيت وحفظوا أو أخطأت وأصابوا.
في أول الحديث مشروعية الاعتكاف وأنه من السنن، وقد يكون واجبا إذا كان مندورا، وأن الاعتكاف مشروع في كل مسجد من المساجد وليس خاص بالثلاث: المسجد المكي والمدني والمسجد الأقصى، وإنما هو مشروع في جميع المساجد بحسب تزمنتها فيها. فلا حرج على من اعتكف في مسجد جمعة أو جمعة، إلا أنهم يستحقون لمن يريد أن يطيل الاعتكاف فيأتي عليه يوم الجمعة، يستحقون له أن يكون في الجامع لئلا تفوته صلاة الجمعة، ولئلا يضطر يخرج من معتكفه من المسجد، من مسجد الجماعة إلى مسجد الجمعة. يعتبر خروجه لحاجة، لكن إذا اعتكف في مسجد الجمعة يسلم يخرج من الخلاف فلا يخرج.
عن زيد بن خالد الجهني مرفوعا: لا تتخذوا بيوتكم قبورا صلوا فيها. عن زيد بن خالد الجهني مرفوعا: لا تتخذوا بيوتكم قبورا صلوا فيها.
الحديث مشروعية صلاة النافلة والراتبة في البيوت، وفي الحديث أيضا بيان تحريم الصلاة في المطالب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الصلاة في البيوت، ولئلا تتخذ كما تتخذ المقابر فلا يخلد. وقد ورد في صلاة الراتبة والنافلة في البيت بيان الفضل، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل صلاة النافلة في البيت كفضل صلاة الفريضة في المسجد، يعني بسبع وعشرين.
عن سالم عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: لا تتخذوا المساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة.
المساجد أفضل البقاع للأرض، ولا تتخذ إلا لما بنيت له، وهو الصلاة والذكر وحلقات العلم والاعتكاف. فلا يجوز أن تتخذ مساجد بطرقا، مسارات للناس ذهابا وإيابا، ولا للبيع والشراء، ولا لإنشاد الضالة، لأنها تتنزه عن ذلك كله فتبقى لما بنيت له.
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم.
الحديث دل على النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام دون سائر ليالي الأسبوع، وأن تخصيص يومها بصيام دون صيام أيام الأسبوع أو بعض أيام الأسبوع. فمن أراد أن يقومها أن يقوم يوم الجمعة فليقوم يوما قبله أو يوما بعده كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من كان له عمل يعمله كمن يصلي كمن يقوم الليل فلا حرج عنه أن يقوم ليلة الجمعة لأنه ما خصها بقيام. وكذلك من كان له صيام يصومه فصادف يوم الجمعة فلا حرج عنه. والمهم أن النهي ينصب على التخصيص لليلة الجمعة بقيام وليومها بصيام.
عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر.
الحديث دليل على النهي عن الصلاة في المقبرة ولو كان قبرا واحدا، لا يصلى إليه ولا يصلى عليه، وإنما يستثنى من ذلك الصلاة على الميت في قبره إذا فات المصلي الصلاة على جنازته وهو على وجه الأرض، فلا حرج أن يصلي المصلي على القبر أي صلاة الجنازة لا غير، هذا جائز، ومع ذلك لا يجوز أن يصلى في المقبرة لا فريضة ولا نفلة.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، فإنها تطلع وتغرب على قرن شيطان، وصلوا بين ذلك ما شئتم.
الحديث دليل على النهي عن الصلاة في هذين الوقتين اللذين هما أشد كراهة، عند طلوع الشمس فإن عند طلوعها يسجد الكفار، وعند غروبها كذلك يسجد لها الكفار. وجملة الأوقات المنهي عن الصلاة فيها نافلة خمسة: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وإذا طلعت الشمس حتى ترتفع غيدرها. هذان من أوقات النهي. والوقت الثالث حين يكون قائم الظهيرة، أي يكون الاستواء الشمس في كبد السماء، فإن في ذلك الوقت تسجر جهنم فصار وقت كراهة. والرابع من بعد صلاة العصر حتى تتضيق الشمس إلى الغروب، وحين تتضيق إلى الغروب حتى تغرب وقتان. هذه الخمس أوقات تسمى أوقات النهي عن الصلاة فيها، ينهى عن الصلاة فيها أي نافلة، إلا أن المقام في تفصيل. فصلاة النافلة تنقسم إلى قسمين: صلاة قسم منها له شبه، وقسم الباعث عليه التحري، فذوات الأسباب على القول الصحيح تصلى في أوقات النهي وغير أوقات النهي، في الأوقات الخمسة وغيرها تصلى ذوات الأسباب كتحية المسجد وصلاة الطهارة والجنازة والكسوف والكسوف، هذه تصلى ولو كانت في أوقات النهي. يبقى النهي منصبا على التحري، أي من يتحرى حتى يأتي وقت من هذه الأوقات ثم يقوم وينشئ صلاة، فهذا هو الذي لا يجوز فعله.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا غرار في صلاة ولا تسليم، لا غرار في صلاة ولا تسليم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيرد عليه السلام، ثم إنه سلم عليه وهو يصلي فلم يرد عليه، فظن عبد الله أن ذلك من موجدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف قال: يا رسول الله، كنت أسلم عليك وأنت تصلي فترد علي، فسلمت عليك فلم ترد علي، فظننت أن ذلك من موجدة علي. فقال: لا، ولكننا نهينا عن الكلام في الصلاة إلا بالقرآن والذكر.
الحديث يدل على أن للرجل أن يتكلم في الصلاة، أي في صلب الصلاة لحاجته، وكان ذلك في صدر الإسلام. ثم نسخ ذلك بقول الله تعالى: وقوموا لله قانتين. قال الصحابي: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وفي هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكننا نهينا عن الكلام في الصلاة إلا بالقرآن والذكر.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، وهي صلاة الأوابين.
فيه دليل على مشروعية صلاة الضحى وبيان فضلها، وأنها صلاة الأوابين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أي حين يبدأ حرب الرباء. والفصال أولاد الإبل الصغار، فالوقت الذي يدركها الحرارة حرارة الأرض فذاك وقت صلاة الضحى، أي أفضل وقت صلاة الضحى، وإلا فوقتها يبدأ من ارتفاع الشمس فجر ربع ويمتد إلى الاستواء وهو وقت النهي، ثم يكف عن الصلاة. وأما عددها فأقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح ضحى 8 ركعات. فإذا صلى المسلم 4 ركعات فقد أحرز فرجا كثيرا، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، صلي لي 4 أول النهار أكفك آخر، أي نافلة.
عن سعيد بن نافع قال: رآني أبو بشير الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي صلاة الضحى حين طلعت الشمس، فعاب علي ذلك ونهاني، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا حتى ترتفع الشمس فإنها تطلع بين قرني شيطان.
كما سبق وقت نهي، وبعض الصحابة كان يستفيد من بعض، وبعضهم يبلغ بعضا ما حفظه وعلمه مما لم يعلمه غيره، وكان يمتثل بعضه ويأخذ بعضه عن بعض. فمن الأوقات المنهي عنها بعد صلاة الصبح، صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع قدر الظهر، وبعد ذلك تباح الصلاة الثالثة. وهذا كله بخلاف الصلاة المفروضة التي نام عنها صاحبها أو نسيها، فإنها تصلى في أي وقت من الأوقات ولا ينتظر بها حتى يخرج وقت النهي، سواء وقت النهي المغلق أو غيره. يقدم السنة إلا إذا قام وقد بقي شيء من وقت الفجر، أي لم تطلع الشمس، فيغتنم صلاة الفريضة قبل أن يخرج الوقت، قبل أن يخرج الوقت، ثم بعد ذلك يصلي النافلة. إن أراد أن يصليها بعد صلاة الفريضة مباشرة صح ذلك، وإن أراد أن يؤخرها إلى وقت الضحى وصلاها فذلك جائز.
عن الوضيد بن عطاء أن القاسم أبا عبد الرحمن حدثه قال حدثني بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد فكبر أربعا أربعا ثم أقبل علينا بوجهه حين انصرف قال لا تنسوا كتكبير الجنائز، وأشار بأصابعه وقبض إبهامه يعني في صلاة العيد.
التكبير، عدد التكبير في صلاة العيد مختلف فيه بحسب الروايات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الجمهور على أن التكبير في الركعة الأولى 7 والتكبير في الثانية 6 بتكبيرة الانتقال، فهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، ومن نقص عن ذلك فمعه أدلة كما في هذا.
عن أبي ذر رضي الله عنه أنه أخذ بحلقة باب الكعبة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا بمكة إلا بمكة إلا بمكة.
هذا الحديث يدل بمنطوقه على أنه لا كراهة على أحد دخل المسجد الحرام أن يصلي في أي وقت شاء، لحديث آخر وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المنع من الصلاة في المسجد الحرام، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي في أي وقت شاء، غير أن أهل التحقيق بالنسبة للأوقات المنهي عن الصلاة فيها لم يفرقوا بين الحرم وبين غيره وهو الصحيح، وأن الأمر يعود إلى التفصيل السابق أن الصلاة منها ذوات أسباب ومنها غير ذوات أسباب، فذوات الأسباب فعلها جائز ومشروع في الحرم أو في غيره في أي وقت من الأوقات، وغير ذوات الأسباب الباعث عليها التحري لا يجوز ولو كان في الحرم، وبذلك تجتمع النصوص.
صلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.